أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق أن التعارض القائم بين الأخبار السابقة وأن ترجيح الطائفة الثالثة الدالة على وجوب تمام المهر إما أن يكون باعتبار موافقتها للكتاب، وإما على أساس رواية منصور ابن حازم، لكن ترجيح على أساس الرواية قلنا بمشكلة السند، ما يعني طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الفضال ما أمكن تصحيحه، وإلا لولا مشكلة سندية قد يقال بأن الرواية صالحة لترجيح الطائفة الثالثة، لأنها تحكم بأن كل الروايات التي تحكم بالتنصيف هي مشتبهة، وأن رواتها لا يحفظون عني، دلالتها لا بأس بها. وإن كان بعض المحققين استصعب هذا المعنى جدا، لأنه يقول الروايات الدالة على التنصيف كثيرة جدا وصحيحة ورواتها معتبرين، كلهم ذولا لا يحفظون عنهم، وهي بعيد. على كل حال ساحنا نذكر قضية السند مو واضح إلى الآن، يجي هم تتمها إلى في المقابل. قد يقال بترجيح أخبار الطائفة الأولى والثانية، من أخبار التنصيف على أخبار الطائفة الثالثة. هذا الترجيح يتمسك له بأمرين أيضا على سبيل مانعة الخلو. الأمر الأول هو مخالفتها للعامة، حيث نقل أن العامة يرون استقرار المهر كاملا بموت ماذا؟ بموت الزوج، وأن المرأة تستحق المهر كاملا، ماكو تنصيف غيرهما، بل جمهور العامة يذهب إلى ذلك على ما قيل. الزوج، كلامنا في الزوج. وحينئذ تكون أخبار الطائفة الثالثة موافقة للعامة، هذا تحكم بماذا؟ بتمام المهر، في حين أن أخبار التنصيف تكون مخالفة للعامة فتتقدم على أخبار الطائفة الثالثة لمخالفتها للعامة، فتكون أبعد عن التقية، فتحمل أخبار الطائفة الثالثة الدالة على استقرار تمام المهر على من؟ على التقية ونحو التقية. هذا الأول. الأمر الثاني هو ترجيع أخبار التنصيف بالكثرة، بكثرتها بل استفاضتها، حتى أن السيد في الرياض ادعى التواتر، ادعى بعبارة لا يبعد تواتر هذه الأخبار، ولا إشكال في الاستفاضة، سمعنا التواتر لا إشكال في الاستفاضة، روايات كثيرة جدا تحكم بماذا؟ تحكم بالتنصيف، بينما أخبار الطائفة الثالثة لا تخرج عن ثلاث روايات صحيحة، مجموع خمسة كما أخذناها، الصحاح منها ثلاثة فقط. هاي الكثرة في أخبار التوصيف تكون مرجحة، لكن الكثرة الواصلة إلى حد الاستفاضة الموجبة للإطمئنان بالصدور بحساب الاحتمالات. كثرة غريبة وعجيبة عن أئمة مختلفين، رواة مختلفين، كلهم يجمعون ويتفقون على ماذا؟ على التوصيف. هيجي كثرة من الروايات استفاضة كثرة عددية بهذا الشكل توجب الاطمئنان بالصدور. إذا أوجبت الاطمئنان بالصدور بعد ما في مشكلة، انتهت المسألة، صار اطمئنان بالصدور هذه واضح. وهذا معناه أن روايات الطائفة الثالثة تسقط عن من؟ عن الحجية، فتقدم على هذا الأساس. هذا الوجه الثاني الذي يظهر أن هذا الوجه الثاني لا بأس به، لأنه واقع عن الروايات الدالة على التوصيف كثيرة. مما لم ننقله، هناك كثير من الروايات استعرضها بعض المحققين وواصل إلى حد الاستفاضة جزماً، والروايات عندما تصل إلى حد الاستفاضة توجب الاطمئنان بماذا؟ بالصدور بهذا الشكل. مع ذلك لا مجال لإعمال قواعد باب التعارض، لأن قواعد باب التعارض إنما يكون هناك مجال لإعمالها حيث لا نقطع بصدور أو لا نطمئن بصدور أحد المتعارضين دون الآخر، لوضوح أن الدليل الظني لا يزاحم ولا يعارض ماذا؟ الدليل المطمئن بصدوره أو المقطوع بصدوره. قواعد باب التعارض تجري في الدليلين المتعارضين ظنيين، فيرجح أحدهما على الآخر بمرجحات باب التعارض. أما الدليلان المتعارضان اللذان يكون أحدهما مقطوع الصدور، ما له معنى معارضة ظنية الصدور لماذا؟ لمقطوع الصدور أو ما نطمئن بصدوره. ومن هنا لا مجال لإعمال قواعد باب التعارض، بل لا بد من الحكم على صدق أخبار التوصيف وحمل أخبار الطائفة الثالثة على التقية ونحو التقية. ويؤيد ذلك نفس رواية منصور ابن حازم كما أشار إلى ذلك الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه وغيره. بهاي النقطة، بنقطة أن أصلا كلام الإمام عليه السلام حينما حكم بوجوب تمام المهر في رواية منصور بن حازم وقال لا يحفظون عني، هذا هو خارج مخرج الشيء، مخرج التقية، هذا هو كلام تقيتي. لأن الذي يروي التنصيف ليس واحد واثنين وثلاثة وأربعة، رواة كثيرون يروون التنصيف، فلا يحفظون عني، هذا حكم تقيتي. هذا الحكم بهالشكل هذا يكون حكم ماذا؟ تقيتي. مرة يقول بأنه لا، الحكم الواقع هو يجب إعطاها كاملة، وأن التنصيف ليس حكما شنو ثابتا، هذا قضية طبيعية عادية ما فيها شيء. لكن أن يقول بأن هؤلاء لا يحفظون عني، كلهم مشتبهين وعددهم كثير جدا يرون أخبار التنصيف، هذا يعني هذا مو شيء يمكن قبوله بظاهره، لا، لابد من حمل علامه على أن الإمام كان في مقام التقية، كان يتقي، فقال لا يحفظون عني هؤلاء مشتبهين، ورووا أخبار السنة أخبار التنصيف. مو بعيد أن رواية منصور بن حازم بها دلالة، بها تأييد على ماذا؟ على هذا الذي انتهينا إليه، هو أنه لا بد من حمل أخبار الطائفة الثالثة على ماذا؟ على التقية. فإذا ما حملنا على التقية كنا نحمل على محامل ماذا؟ محامل أخرى. وهذا هو الرأي الموافق لمشهور المتأخرين. مشهور المتأخرين ذهبوا إلى التبصير بموت الزوج، كما ذهبوا أيضا كما هو الصحيح التبصير بموت ماذا؟ بموت الزوجة كما تقدم سابقا. إذن الصحيح هو أن الموت كالطلاق من دون فرق بين موت الزوج أو موت الزوجة، هذا ما تقتضيه الصناعة. بعد ذلك في المسألة يقول: ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهروب. أن هذا المهر الذي ملكته بالعقد كما تقدم يستقر، هاي الملكية له تستقر بماذا؟ بالدخول، يستقر بلا إشكال إذا دخل بها، ثبت المهر واستقر المهر. هذه المسألة لا خلاف فيها، بلا خلاف، بل عن بعضهم نقل الإجماع عليه، وتدل عليه الروايات المستفيضة الكثيرة جدا التي تدل على أن المهر يثبت لماذا؟ بالدخول، وهي روايات كثيرة يجمعها الشيخ في صحن المسائل في الباب 54. سنجلي يجمعها في الباب 54، روايات من قبيل: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة، أو قوله: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل، إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر، لا يوجب المهر إلا الوقاع بالفرج في الفرج. إذا دخل بها متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها. إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة، إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم، إلى آخره. وشخصاً الوصاري تقدم ما يدل عليه، ويأتي أيضا في أخبار أخرى ما يدل عليه، روايات مستفيضة واضحة الدلالة على هذا المطلب. وإنما الكلام يقع في تعميم هذا الحكم للوضع في الدبر كما في الماتن، أنه إذا وطأها قبلا لا إشكال في أنه يستقر المهر لها، أما إذا وطأها دبرا هل هذا يجب استقرار المهر أو لا؟ السيد الماتن أفتى بأنه يوجب استقرار ما لا استقرار المهر، لا إشكال أن المتيقن من هذه الأدلة هو الأول، هو الوقف القبلة قد المتيقن من هذه الأدلة. تعميم الحكم للوقف الدبور يستدل عليه عادة بالإطلاق، بإطلاق الأدلة، إطلاق إدخال، الدخول، الإيلاج، هذه التعبيرات والعناوين الواردة في هذه الأخبار الصحيحة مطلق، إيلاج، إدخال، دخل بها، إذا دخل بها، دخل بها، فمقتضى إطلاقها هو ماذا؟ ثبوت الحكم في كلا الموردين، في الوضع في القبل والوضع في الدبر للإطلاق. في قبال الإطلاق قد يدعى الانصراف، قد يدعى، يعني قد يمنع هذا الإطلاق بدعوى ماذا؟ بدعوى انصراف، أن الألفاظ تنصرف إلى الوضع في القبل ولا تشمل الوضع في ماذا؟ في الدبر. إلا أن الظاهر أن الدعوى الانصراف قد تمنع بأنه لا منشأ لهذا الانصراف إلا التعارف الخارجي وغلبة وجود الفرد خارجا، واتفقوا على أن التعارف الخارجي وغلبة وجود الفرد خارجا لا توجب شنو؟ لا توجب الانصراف. الانصراف إنما يثبت إذا كانت هناك علقة خاصة تكون بين اللفظ وبين حصة من حصص معناه في طول العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ وبين الطبيعي، حينئذ يكون هناك انصراف، وهو عادة يحصل من كثرة الاستعمال في الفارد اللفظ الموضوع للطبيعي. إذا كثر استعماله في الحصة في الفارد حينئذ كثرة استعماله في الحصة توجب أن اللفظ عندما يطلق ينصرف علما إلى الحصة. أما مجرد وجود هذه الحصة في الخارج كثيرا أكثر من الحصة الأخرى لا يجب انصرافها. واضح. الإيلاج الإدخال دخل بها، هاي العناوين الموجودة، هاي عناوين إدخال مدخل الإدخال، انصرافها إلى الإدخال في القبول ليس له منشأ إلا ماذا؟ إلا التعارض الخارجي ووجود هذه الحصة أكثر من تلك الحصة. وإلى لفظ الإدخال بنفسه هو يتحمل الشمول لكل منهما، لفظ الإيلاج يتحمل الشمول لكل منهما. هذه المناقشة إذا تمت حينئذ يبقى الإطلاق شنو؟ على حالة. فيكون دليل، خلينا نكمل، فيكون دليل التعميم هو إطلاق الأدلة، دليل التعميم هو إطلاق الأدلة إلى هنا. اللي يقال في المقام أن هذا الإطلاق لابد من منع في كثير من هذه الروايات، الروايات اللي وارد فيها عنوان التقاء الختانين، هاي قطعا مو مطلقة، ما تشمل الوضع في المعنى في الدبر، لأن الختان كما في كتب اللغة هو عبارة عن موضع القاطع من ذكر الرجل وفرج المرأة، هذا هو الختان كما صرحون في الأمام اشتبه في الصحاحة أنا شفتها وفي غيرها. الختان لا يصدق على ماذا؟ على الدبر، يصدق على القبول. إذا التقى الختانان هذه مختصة بالوضع في القبول، فليس فيها إطلاق يشمل الوضع لماذا؟ في الدبر. هذا واضح، هذه إشكال الإطلاق إلى مجال أن الدعاوين، إلى مجال أن يدعى في عبارات عناوين الولوج الإدخال وأمثال العلاج وأمثالها، أما عنوان التقاء الختانين فلا مجال لدعوى الإطلاق فيه، بل هو مختص بالوضع في القبول. من هنا يمكن أن نترقى وندعي دعوى غير هذه، بأن ندعي أن روايات التقاء الختانين تقيد إطلاق سائر الأدلة بالمفهوم. لو سلمنا الإطلاق في تلك الأدلة، العلاج مطلق سلمنا، الدخول مطلق سلمنا، لكن إذا التقى الختانان وجب المهر على مفهوم، شنو مفهومها؟ إذا لم يلتقى الختانان لا يجب المهر. ما مقصود الختانه؟ يعني الوضع في القبول. إذا لم يلتقى الختانان لا يجب المهر، فيكون هذا المفهوم نسبته إلى تلك الأدلة نسبة الخاص والعام، بالنسبة للعموم الخصوص المطلق، فيقيد تلك الشنو؟ تلك الأدلة. شنو معنى يقيدها؟ يعني يخرج من إطلاقها الوضع في ماذا؟ في الدبر، يخرجها منها. والنتيجة هو التفصيل بين الوضع في القبول والوضع في ماذا؟ في الدبر. النتيجة والتفصيل بين الوصف القبول فيكون موجب لثبوت المهر، وبين الوضع في الدبر فلا يكون موجبا لثبوت المهر. يؤيد هذا، يدعم هذا، هو مسألة الانصراف. مسألة الانصراف والتشكيك، بعبارة أخرى التشكيك في الإطلاق، حتى في تلك الروايات، حتى في رواية العلاج والإدخال والدخول، مو كلش واضح الإطلاق، مو واضح الإطلاق في تلك الروايات. أكو انصراف حقيقي علما إلى الوضع في القبول. هذا الانصراف مو فقط ناشئ من التعارف الخارجي، أكو احتمال أنه ناشئ من كثرة الاستعمال، كثرة أدخل أو لجأ كذا. وين يستعمل هذا؟ في الاستعمال، استعمال في مقام التعبير، ما يستعمل في تلك الحالة، في هذه الحالة الشائعة، مو كثرة خارجية من قبيل ماء الفرات وماء النيل كما يمثلون، اللي يمنعون من فيها من شو اسمه من الانصراف. لا، مو مجرد كثرة خارجية، لا، استعمال الله في هذه الحصة هو كثير. لا، ما هي الناس يعني صدق أنا استعمل به الله، بس استعماله في هذا الفرد أكثر من استعماله في الفرد الآخر، بحيث نشأت علاقة جديدة بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين هذه الحصة، في طول علاقة اللفظ بنفس الطبيعة، وغلبت هذه العلاقة الجديدة غلبت على تلك العلاقة، فصار اللفظ عندما يطلق ينصرف علمه إلى الحصة. في مسألة الإدخال والإيلاج، أدخل أو لجأ إلى آخره، كل هذه الاستعمالات ومشتقاتها ما يبعد أنها تستعمل في هذه الحصة. والانصراف مو هيك واضح البطلان جدا، مو كلش واضح البطلان، إلى وجه وهي خلينا نشك في الإطلاق، وهذا يدعم هذه النتيجة التي توصلنا إليها. لكن بالرغم من هذا لا بد من الاحتياط، لأن الجماعة كلهم بانين على أن لا فرق بين الوضع القبول والوضع في ماذا؟ في الدبر، في مسألة استحقاق تمام المهر، وعليه فيكون الوضع استقرار المهر بالوضع في الدبر هذا قضية احتياطية، نبنى لنا على الاحتياط.
يعني
يقول
إذا لم
يلتقوا
في
كان
عند وقع
دبوران
فلا يجب
القصر، فلا بعيد ما يتجنب. أنا ما احتطنا هنا تذكر في هذه المسألة،
بالنسبة للقاتل الآخر
في تلك المسألة ما احتطنا،
بالنسبة للقاتل الآخر قطعا يعني
ليش قطعنا؟ قطعا ننزل شنو قطعا بدون انزال؟ ليش قطعا؟ كما لو ادخلوا في 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 موضع في موضع اخر في سطر اخر ما كفوا فرق بينهم. قطع ما قعدنا قطع بهالشكل هذا، بل اتفاق يعني مو بعيد، كما تقولون يعني يلتزمون بتحقق وبوجوب الغسل، لكنه قطع بالحكم نفسه ماكو. واذكر احنا هناك مات في مسألة سموه في غسل الجنازة، هو تثبت بالنكاح، تعرضنا الى اهم تشكيك نفس التشكيك، ان العلاج ما ينطق على ذاك العلاج، ينصرف الى هذا العلاج الحاضر. وهذا احنا صار عندنا دليل بالفصول، وهذا الدليل هم يجي كما تقولون في الغسل وامثاله، فنفس التشكيك الاحتياط عن نفسه. مو مسلوق لما تعقل الموضوع، انتقل ختانان وجمع الوصف، يعني اذا ما انتقل ختانان
مجرد
سيجي ما قفت ولا احتياط في محله. على كل حال بعد ذلك قال وكذا اذا زال بكارتها باصبعه من دون رضاها. اذا زال من هو الزوج نفسه يعني لم يدخل بها لا قبلا ولا دبرا وانما زال بكارتها باصبعه من دون رضاها. اذا زال بكارتها باصبعه مع رضاها خب هذا ما في مشكله يوجب ماذا؟ كانه يوجب ماذا؟ يوجب استقرار المهر برضاها. إلى ذلك هذا داعي يقول وين من دون رضاها. الذي يظهر أن هذا مبتنى على الرواية هي رواية طلحة بن زيد المروية في الباب 45 من أبواب النهور. الحديث الثاني قال وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا اغتصب الرجل أمتان فافتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرتان. هذا محل الشاهد. إذا كانت المغتصبة حرة فعليه الصداق يعني يجب أن يدفع عليها ماذا؟ الصداق. يظهر من الرواية الاستدلال بالرواية يكون بدعوى أن افتضاب المرأة وإزالة البكارة من دون رضاها بالعنف من دون رضاها ولا قيد المسألة من دون رضاها أن إزالة البكارة من دون رضاها هذا يثبت الصداق هذا الصداق إذا كان